بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وسائل قال وش بقى عندنا في البحث السابق؟ قلنا بحث رواسي، قلنا بحث عليكم. قال هذا إذا كان القطع بضربة واحدة ولو كان بأزياد ثبتت لها دية الأربع إلى آخر العبارة. وقع البحث بين الفقهاء بأنه القاعدة التي ذكرناها سابقا وفصلنا فيها، وهي أن المرأة تساوي دية الرجل ما لم تبلغ إلى الثلث، هل هذه القاعدة ناظرة إلى الجناية الواحدة أو ناظرة إلى مورد تعدد الجنايات؟ فهنا حالتان. تارة نفترض بأنه الرجل يقطع أربع أصابع المرأة دفعة، فهذه الجناية عرفا جناية واحدة وقعت على الأصابع الأربع. وتارة نفترض أن هناك تعدد في الجناية، كما لو فرضنا أن الرجل ارتكب أربع جنايات، كل جناية على إصبع، فقطع الإصبع الأول بوحدها ثم قطع الإصبع الثاني وهكذا، أو ارتكب جنايتين بأن قطع إصبعين ثم قطع إصبعين، أو ارتكب ثلاث جنايات بأن قطع ثلاثة أصابع ثم قطع إصبع واحد. والمهم هو تعدد الجناية، سواء كان أربع جنايات أو ثلاث جنايات أو جناء أو جنايتين. فقد ذكرنا سابقا أن المرأة تعاقل الرجل ما لم تتجاوز الثلث، فلو تجاوزت الثلث وصلت إلى النصف تقبل قاعدة النصف. القدر الواضح منها لو جاء الرجل ابتداء وقطع ثلاثة أصابع من المرأة مثلا، فيقال على الرجل 30 من الإبل، لو قطع أربع يقال 20 من الإبل. ولكن لو تعددت الجناية فهل يثبت ما ذكرناه سابقا أو لا؟ ولتوضيح المطلب نقول هذا السؤال أين تظهر ثمرته؟ فتارة نفترض وهذا السؤال تارة نسأله فيما لو لم تتجاوز الثلث، وتارة نسأله فيما لو تجاوزت الثلث. واضح السؤال؟ واضح الكلام؟ فيوجد هنا مثالين، نبحث في مثالين، مثال إلى ما لم لو تتجاوز الثلث ومثال فيما لو تجاوزت الثلث، وشوف ما هو الفرق بين المثالين. المثال الأول، رجل قطع ثلاث أصابع من المرأة، المثال الأول نبحث عنه. مثال ثاني، رجل قطع أربع أصابع من المرأة، فالبحث في هذين المثالين. واضح الفرق بين المثالين؟ البحث في المثال الأول، الرجل قطع ثلاثة أصابع من المرأة، فيقال تارة نفترض أن الجناية واحدة وتارة نفترض تعدد الجنايات. ففي هذه الصورة الأولى كم حالة؟ حالتين. فيما لو قطع الرجل ثلاثة أصابع هناك حالتان، الحالة الأولى الجناية واحدة، الحالة الثانية تعدد جنايات. أما الحالة الأولى وهي ما لو كانت الجناية واحدة. فواضح كما تقدم سابقا أن الرجل إذا قطع 3 أصابع من المرأة فعليه 30 من الإبل، والمرأة لها أن تقتص من الرجل 3 أصابع من غير رد لأنه لم يتجاوز الثلث. ولكن هذه الحالة الأولى، واضح الحالة الأولى حسب ما تقدم. الحالة الثانية، لو كان هناك تعدد في الجناية فرجل قطع 3 أصابع من المرأة تدريجا، قال أن الشارع أحكامه مبني على التدريج، فقطعي أيضا مبني على التدريج، فقطع الإصبع الأول سكت، قطع الإصبع الثاني، قطع الإصبع الثالث، فما هو الجواب حينئذ؟ فما هو الثابت في هذه الحالة؟ فإن طبقنا القاعدة السابقة وقلنا تجري في مورد تعدد الجنايات، فكم الثابت؟ فالثابت كم؟ 30 من الإبل، لأنه لا فرق حينئذ بين تعدد الجنايات وحدة الجنايات حيث نطبق القاعدة. وإذا لم نطبق القاعدة السابقة فما هي النتيجة؟ وش تكون النتيجة لو ما طبقنا القاعدة السابقة؟ فيقال إذا لم نطبق القاعدة فيقال 3 جنايات. التفت للمطلب، جناية أولى رجل قطع إصبعا من المرأة، فكم عليه؟ 10 من الإب. الرواية تقول رجل قطع إصبع عليه 10 من الإب، انتهينا، هي جناية. جناية ثانية، رجل قطع إصبع من المرأة فيشمله 10 من الإب. جناية ثالثة هكذا. فتكون كل جناية جناية موضوعا مستقلا للدليل تحت دليل رجل قطع إصبعا من المرأة، فتكون النتيجة أيضا كم؟ 30. ويتضح من خلال هذا البيان أنه ما لم تتجاوز الثلث فلا فرق بين قولنا أن القاعدة تطبق مع فرض وحدة الجناية أو تعدد الجناية، إذ النتيجة واحدة. غايته طريقة الاستدلال تختلف. إذا قلنا بأن القاعدة تطبق على مورد تعدد الضربات فنقول رجل قطع 3 أصابع فعليه 30 من الإب، واضح؟ لأنه بناء على تطبيق القاعدة نقول في الحقيقة الرجل قطع كم أصبع؟ مو أصبع موضوع مستقل، أصبع موضوع مستقل، هاي كلها جناية تعتبر جناية واحدة، فيتندرج تحت عنوان رجل قطع كم؟ 3 أصابع فعليه كم؟ فعليه 30 من الإب. أما لو لم نطبق القاعدة وقلنا كل واحدة مستقل تكون كل جناية تحت دليل رجل قطع إصبعا ورجل قطع إصبعا ورجل قطع إصبعا، فطريقة الاستدلال تختلف ولا النتيجة واحدة. واضح الفكرة؟ هذا تمام الكلام في الصورة الأولى، فلا تظهر الثمرة في الصورة الأولى. الصورة الثانية، لا الآن في القصاص، العفو سيأتي بعدين، نبحث عن العفو بعدين بحث مستقل. هوب الفرض الثاني، الصورة الثانية، ما لو قطع 4 أصابع. فهنا توجد عندنا، نرجع، توجد عندنا كم صورة؟ صورتان. تارة يقطع 4 أصابع كجناية واحدة مرة واحدة، وتارة يقطع 4 أصابع تدريجا مستقلا ب4 جنايات أو 3 جنايات أو جنايتين، تعدد جنايات كلها واحد نفس الشيء. فإن قطع 4 أصابع مرة واحدة فيشمله دليل رجل قطع 4 أصابع من المرأة، كم عليه؟ قال 20 من الإبل، فيثبت عليك 20 من الإبل. وهذا واضح كما تقدم. أما لو تعددت الجناية، رجل قطع أربعة أصابع بأربع جنايات، فإن قلنا بتطبيق القاعدة أيضا فيقال الجناية الأولى وإن كانت متعددة إلا أنه يحصل تداخل، فتكون النتيجة رجل قطع أربع أصابع من المرأة فعليه 20 من الإبل. إذا طبقنا القاعدة نفس الشيء على 20 من الإبل. أما لو لم نطبق القاعدة فماذا نقول؟ نقول قطع إصبعا فيشمله دليل، من قطع إصبعا فعليه 10 من الإبل، قطع الإصبع الثاني فهكذا، قطع الإصبع الثالث فهكذا، قطع الإصبع الرابع، مو قطع أربع، قطع إصبعا فعليه 10 من الإبل، فكم عليه؟ 40 من الإبل، لأن كل إصبع إصبع مقتضى هو أن رجل قطع إصبعا من المرأة فعليه 10 من الإبل، ومقتضى ثبوت 40 من الإبل، فتظهر الثمرة فيما لو تجاوز عن الثلث. إذن هذا السؤال اللي سألناه وهو أنه هل تطبق القاعدة في مورد تعدد الجنايات فتكون كأنها جناية واحدة أو لا تطبق، إنما تظهر ثمرته فيما لو تجاوزنا الثلث. أما ما لو لم نتجاوز الثلث فإنه ماذا؟ فإنه لا يصح تطبيق لا ثمرة في تطبيق القاعدة. خب، إذا اتضح ذلك فنقول اتضحت الماتن في الكتاب لكونه فقيها دقيقا إنما ذكر هذا البحث في أي مورد؟ ما لو قطع أربع أصابع، ولم يذكر هذا البحث فيما لو قطع ثلاث أصابع. وضع عبارة شوفه، تثبت لهودية الأربع دقيق، يعني قاعد يبحث وين؟ فيما لو تجاوز الثلث. فهنا جواب عن سؤال لماذا لم يطرح الماتن هذا البحث فيما لو كان أقل من الثلث، اتضح أنه لا ثمرة في البحث. واضح. إذا اتضح ذلك إن شاء الله اتضح، فنقول وقع الخلاف بين الفقهاء في الجواب عن هذا السؤال، وقل من تعرض للمطلب، قليل من تعرض لهذا المطلب من الفقهاء، حيث حسب البحث والفحص قليل من أشار إلى هذا المطلب. المعروف بين الفقهاء أن القاعدة إنما تطبق فيما لو كانت ضربة واحدة، أما مع فرض تعدد الضربات فهناك تعدد جنايات، ومع فرض تعدد الجنايات تكون هناك جنايات مستقلة، وكل جناية جناية تكون موضوعا لدليل مستقل ولخطاب مستقل. فلو فرضنا أن شخصا قطع أربعة أصابع في أربع سنوات، قطع إصبع شخص سيد في السنة الأولى وقطع، فيقال له رجل قطع إصبعا فعليه 10 من الإبل، فيجب أن يدفع 10. جاء السنة الثانية وقطع إصبعا ثانيا، هذا يشمله دليل من قطع إصبعا فعليه 10 من الإبل، والثالث هكذا. فلو جاء السنة الرابعة وقطع إصبعا، هل يقول رجع لي 20 مال سنتين سابقتين؟ هل هناك معنى لذلك؟ حيث يقال قطعت أربعا فعلي 20 فارجع لي 10، إذا ما دفع 10 يقول ارجع لي 10 مال السنة الماضية، هذا واضح البطلان. ولم حسب البحث والفحص لم أرى أحد من الفقهاء ذهب إلى أن القاعدة تطبق في مورد تعدد الجنايات، لأنه في كل جناية الأصل هو عدم تداخل الأسباب والمسببات. هذه الإصبع سبب لمسبب وهو 10 من الإبل، الإصبع الثاني سبب لمسبب وهكذا، والأصل هو عدم تداخل الأسباب والمسببات. مع وضوح الاستهجان المتشرعي في مثل هذه الموارد في أنه لو قطع بعد 20 سنة مثلا الأصبع الرابع وقال له ارجع 10 من الإبل، واضح أنه هذا بحسب المرتكز المتشرعي واضح الفساد. ولهذا نقول هذه القاعدة إنما تطبق في مورد وحدة الجناية لا في مورد تعدد الجنايات. ولكن قد يقال في قبال ذلك بأن النصوص الواردة في هذه القاعدة لا تأبى للحمل على صورة تعدد الجنايات، حيث ورد في صحيحة أبان ابن تغلب التي قرأناها رجل قطع إصبع، خب رجل قطع إصبعين، ألا يقال قطع إصبعين لا بشرط من جهة الوحدة والتعدد، بلا بشرط من جهة الدفعة والتدريج، إذ يصدق أنه قطع إصبعين، فمن قطع إصبعا في السنة الأولى ثم قطع إصبعا في السنة الثانية ألا يقال رجل قطع إصبعين؟ يقال أو لا يقال؟ يقال رجل قطع إصبعين. وحينئذ قد يقال بأن ما ذكر في الرواية يشمل مورد تعدد القط وتعدد الجنايات، لأن اللفظ بإطلاقه يشمل رجل قطع إصبعين رجل قطع أربعة أصابع لا بشرط من جهة التعدد والوحدة. إن قلت أن هذا وارد في كلام السائل لا في كلام الإمام، رجل قطع أربعة أصابع فكم عليه؟ قال الإمام عليه كم؟ 20 من الإبل. هذا أنت تتمسك بإطلاق كلام السائل، والتمسك بإطلاق كلام السائل لا يفيد، التمسك بإطلاق كلام الإمام هو الذي يفيد. لو الإمام جاء قال من قطع أربعة أصابع فعليه 20 من الإبل فنتمسك بإطلاق كلام الإمام فيثبت المطلب، أما التمسك بإطلاق كلام السائل فلا ينفعنا شيء. قلت إن قلت قلت التمسك بإطلاق كلام السائل كإطلاق لفظي لا يفيد، لكن نحن ندعي التمسك بالإطلاق المقامي وترك التفصيل من الإمام. التفت المطلب، السائل سأل رجل قطع إصبعين، الإمام قال عليه 20 من الإبل، رجل قطع أربعة أصابع قال الإمام عليه 20 من الإبل، ولم يستفصل الإمام، لم يقل هل قطع أربعة أصابع دفعة أو قطعها تدريجا، فإن كان دفعة فكذا، إن كان تدريجا فكذا، فالإمام ترك الاستفصال من السائل، لم يفصل، لم يسأل ما هو قصدك، ومقتضى ترك الاستفصال العموم. وهذا ما يسمى بالإطلاق، شنو يسمون هذا الإطلاق؟ إطلاق مقامي، لأنه متمسك بإطلاق لفظ، نتمسك بترك التفصيل، وهذا يسمى بالإطلاق المقامي. ومقتضى ذلك أن الصحيحة وأمثالها قد يستفاد منها التعميم لصورة التعدد، فما هو رأيكم؟ ليس المدار على القاصد.
لا أقول عرفان، يعني لماذا لا نجعل مدار على النظر عرفي؟ إيه؟ بأنه قد فعل
هذا
واحد عرفان.
هذا واحد أصلاً واحد.
واحد. مسافة بعيدة بين.
نعم. عندك تكملة كمل عشان نرد عليكم فينكم.
استفسارين عندي.
استفسارين. متكملة يعني.
وهو الاستفتاء استفسار الأول.
استفتاء ما عندنا استفتاء. استفسار.
هل أن عدم القطع بضربة واحدة يلزم بالضرورة تعدد الجناية حتى لو تقارب
عرفان
ثم أنه تعدد الجناية؟ إذا وصلنا إلى تعدد الجناية أسأل يعني
نعم
ما إيش اسمه تفصيل إلى تعدد الجناية، فهل إذا توسطهم دفع الدية أو القصاص أو العفو نوصل إلى ما قاله الشيخ الثاني
هنا أو لا؟ يعني هل هناك فرق بين ما لو تخلل بين الجنايات، عبر عبارة ما لو تخلل بين دفع الدية أو لم يتخلل دفع الدية، نظير ما ذكر في بحث الحدود، ما لو تخلل الحد بين الحدين أو لا، لو واحد زنى 5 مرات يحد 5 مرات فيقتل في الرابعة، أو أنه تذكر مسألة بحث الحدود، لو واحد زنى شرب الخم 4 مرات من ارتكب الكبيرة في المرة الرابعة يقتل، نقول أنت شربت الخم 4 مرات سيدي نقتل في المرة الرابعة، أو قلنا أنه لا لازم يتخلل الحد بين الحدين بين الموجبين. نعم من وين؟ وش الدليل؟ يقال رجل قطع إصبعين، قطع إصبعان فعليه 10، قطع إصبعان فعليه 10، وش الدليل أنه تخلل وما تخلل؟ ديك في باب الحدود كانت نكتة عندنا هناك في أدلة وفي سيرة في ارتكاز متشابه في المقام، شنه؟ رجل قطع إصبع ما رفعوا للحاكم، ماكو حاكم، حاكم في السجن، حاكم مش عارف في السجن مسكين، واضح؟ ماكو حاكم، أو حاكم ما وصلنا إليه، أو إحنا ما نعرف إنه يسمونه حاكم شرعي، طالب تبع شيء ما دفع لي، ما رفعنا يدنا للحاكم الشرعي، جاء قطع إصبع مرة ثانية عقب أسبوع، قطع ثالثة بعدين قطع الرابعة، يقول رجع لي 10 إذا دفع لي شيء يعني. ماذا تقولون؟ هاي الحين سمعنا الشيخ جعفر وش تقول ارتكازك شنو هو؟ ما عليك ارتكاز. إيه بس أنت تفصلت بين عرفية ومعرفية، يعني لو أنا الحين جيت، لو جيت أنا قطعت إصبع وبعدين خلصنا هالإصبع الأول، جبت الإصبع الثاني خلصنا، قطعت إصبع ثالث خلصنا، قطعت إصبع رابع خلصنا، يقولون هذه ضربة. هذا أسأل، لو واحد عنده 4 تحت في مسألة الذبح، ضرب ضربة فانتهى فقط فذكى الأول، فجاء انتهى ضرب الثاني، هي تذكية لو تذكية بضربة واحدة لحيوانين؟ لا، تخلص من هذا وقطع رأسه وانتهى، هل في الحج وجاو شفت له في الحج شايف يقطعون جاو دقيقتين، هذه تذكيات أو تذكية واحدة؟ ما أحد يستشكل أن التذكيات متعددة، هذه بعد الانتهاء من ذبح قطع الأوداج الأربعة للأول، قطعت الأوداج الأربعة للثاني، فهذه تذكيتين مع أنه ما في فاصل عرفي بينهما، شنو الفرق؟ فنقول ما ذكره شيخ حسين خلط بين الرجوع إلى العرف في مقام التطبيق وبين الرجوع إلى العرف في مقام تحديد المفهوم، فإنه ذكر في علم الأصول وما أدراك ما علم الأصول أنه تارة نبحث عن مقام تحديد المفاهيم وتارة نبحث عن مقام تطبيق المفهوم على المصادر، ففي مقام تحديد المفهوم كما لو جاءنا الدليل قول اجهر في صلاة العشاءين، فرجعنا إلى العرف وطرقنا بابهم وسألناهم أيها العرف ما هو المراد من الجهر، قالوا العرف بعد الرجوع إليهم أن المراد من الجهر هو إخراج جوهر الصوت مثلا، هذا انتهينا من العرف. فحينئذ في مقام التطبيق لو فرضنا أن شخص كما هو يحصل عندنا في الصلاة الجماعة كثيرا خصوصا لغير المتفقه في صلاة العشاء يخفت في حرفين، يخفت في الكلمة الأخيرة، قال بسم الحمد لله رب الرحمن الرحيم إلى خشي، ما تصير كثير هاي تصير، واضح؟ العرف ماذا يقول الآن؟ أيها العرف هذا جهر لو إخفت، يقول هذا جهر، جهر هذا أخفت في حرفين في كلمة هذا جهر، هل يصح الرجوع إلى العرف في هذا المقام؟ نقول لا، أيها العرف أنت تسامحت الآن في مقام التطبيق، فعندما رجعنا لك في تحديد المفهوم قلت أن المراد من الجهر هو إخراج جوهر الكلمة، وحينئذ إذا أردنا أن نطبق هذا المفهوم في مقام التطبيق فالتطبيق عقلي دقي لا التطبيق عرفي. ليش؟ لأنه لا دليل على الرجوع إلى العرف في مقام التطبيق، وهذا كثير في الفقه، لو واحد عنده كور حط خيط وطلع الخيط، هذا الخيط وش صار فيه؟ بلل، وأنا هذا حد كور دخل الخيط وطلعه، العرف ايش يقول؟ كور. هذا شنو؟ ما صار شيء كور. هلا خياط في بلم كما تشوف بالعين، لكن بالدقة هذا كله مو كور، أقل من الكور، لأنه كور ناقص بلل موجود في الخيط، فلو سقطت فيه نجاسة ماذا ينفعل؟ ما ينفعل، ينفعل بملاقاة النجاسة. وكذا في مسألة المسافة، المسافة عندما رجعنا إلى العرف قال 4 فراسخ يعني 44 كيلو، فلو واحد قطع 43 كيلو وماذا باقي عن الكيلو الآخر؟ أقل من 10 سنتيمتر وقاعد بيصلي، يعني ما بيقدم خطوة، هذا قاعد بقليشني يعني ما أريد أخذ الخطوة هذه، ما أريدها. واضح نقول له شنو؟ لم تقطع. إذا أنت مقصدك هذه النقطة مو مقصدك بعد خطوة، وصلاتك شنو؟ إذا مقصدك هذه النقطة صلاتك شنو؟ تمام. تقول لا العرف لا يفرق 10 سنتيمتر الخطوة بيغير الحكم، نقول هو هي الرجوع إلى العرف في مقام التطبيق ليس حجة. فهنا نقول بعد اتضاح هذا الكلام، إذا رجعنا إلى العرف، أيها العرف، ما هو المراد من الجناية على الأصبع؟ يقول هو قطع الأصبع. وحينئذ إذا كان المراد من الجناية هو قطع الأصبع، فهذا قطع كم؟ 4 أصابع. هل قطعها دفعة أو تدريجا؟ هي دفعة أو تدريج؟ يقول العرف حيث إن العرف يقول هاي، لو كان عرف كما تقول مو هو كما تقول، لو كما تقول العرف يقول حيث إن الفواصل جدا قريبة فهو جناية واحدة. نقول هذا شنو صار؟ تسامح في مقام التطبيق، والتسامح في مقام التطبيق ليس بحجة. وحينئذ نقول هذا كله جناية واحدة. ولهذا الفقهاء ماذا يقولون؟ الفقهاء ماذا يقولون في مسألة الجماع مثلا في الحج، أو مسألة الجماع بالنسبة إلى المحتلم؟ يقول مكروه. واضح. لو شخص جامع زوجته وفي بعد كذا جامع بحيث أنه صار فاصلا قليلا، هذا جماعين لو جماع واحد، دخولين لو دخول واحد، دخولين لا دخول واحد، تترتب على ذلك قد يكون تعدد الكفارة في الحج، قد ترتب عليه كذا وغيرها من المطالب. على كل حال فإن العرف يرى أنها جنايات متعددة. لكن يبقى السؤال لما سألنا ما حد الآن، التمسك بالإطلاق المقامي هل صح أو مو صحيح؟ شخص قطع 4 أصابع، هاي سؤال إليك ابحث عنه. القدر المتيقن منع من الإطلاق المقامي، الإطلاق المقامي مانع أو مانع فقط من الإطلاق اللفظي؟ هل القدر المتيقن في مقام التخاطب مانع من الإطلاق اللفظي فقط أو حتى مانع من الإطلاق المقامي الذي درسناه وشرحناه وطبقناه؟ أن القدر المتيقن مانع من التمسك بالإطلاق اللفظي. وهنا بحث آخر يستحق البحث والترقيق، هل أن القدر المتيقن في مقام التخاطب مانع حتى من الإطلاق المقامي؟ وإذا كان مانع ما هو الفرق بين الإطلاقين بحيث صار هذا مانع وما صار هنا مانع؟ وش الآن في النتيجة؟ لكن لم أرى أحد من الفقهاء أصلا قال بأنه ما شفت، أمس بحث استفرغت الوسح في البحث، راح عندي وقت كثير زين، أم بأشوف أحد الفقهاء هل يقول أنه نطبق القاعدة في تعدد؟ لم أرى أحدا نطبق القاعدة في مورد التعدد، مع أنه قد يقال الإطلاق يشمل هذه الروايات. فهذا سؤال لكم، ما أقول هي صح في جواب، بس سؤال لكم ضموه إلى الأسئلة السابقة. هناك نكتب الالتفات إليها، قد يقال بأنه ما يصح التمسك بالإطلاق المقامي في المقام. يا استفسار بلي على القاعدة، ما في تعدد تخلل شيء، ما في دليل. شخص قطع إصبع عليه 10، قطع إصبع ما قال بشرط أن لم يتخلل دفع الإبل 10 من الإبل قبل بعد الجناية الثانية، ما في هذه القيود ولا في هذه الشروط. واضح. فالنتيجة الأخيرة أن الصحيح عند المشهور الشارع قال 20، الشارع قال ما تقول هدر عليه، ارتكب حرمة تكليفية على كل حال. فماذا فالصحيح أن يقال أن المعروف بين الفقهاء أن القاعدة تطبق مع وحدة الجناية، أما مع تعدد الجنايات فكل جناية يشملها رجل قطع قطع اصبع.
يعني هو كنت جاي قلت له لو تكون مره واحده ضربه واحده على الارض. اما ضربه واحده
شنو؟
اربع ضربات سريعه
لا لا تكون واحدة، أربع جنايات قطع، أربع دفعة واحدة قطع الأربع في ضربة واحدة، ضربة مو أربع ضربات. ما دام تعدد الضار تعددت الجناية، الضربة انقطعت الأصبع، جاء ضربة ثانية فبضربة واحدة لم يقطع الأصبعين، إنما قطعها بضربتين، فصار تعدد جناية. تبغون جواب عن السؤال؟ لو تبحثون صعب تحصلون جواب على هالسؤال. أنا أجاوب عليه.
مفهوم
لو
الضربة الواحدة؟
لا الضربة واحدة، هذه الضربة هذه عرفوا ايش يقول، عرفوا مش معنى الضربة الواحدة،
عرفا في مفهوم الضربة الواحدة عرفا انه ما يفرق بين مقاس العرفي
قلنا تطبيق لا المفهوم شنو العرف، العرف يقول هذه الضربة معنى هذه ضربة، هل هذه ضربة عرفا، هل هذه ضربة هذا مو عرف، هذا هل هذه ضربة مو ضربة، قطع الزلاطة بضربة، سوى الطماطة بضربة، هذا مثال قوي شيخنا، هل أمثلة زين؟ أنتم ما تعرفون لها الأكل، واحد مرة أنت قاعد سوي طماطة من قبل، سوي طماطة قصة طماطة بضربة، معجزة هذه، واحد يقول سوى الطماطة بضربة، مش نظر طماطة بضربة، مع أنه ضربات كلش وش، أزام الخيار بعد الخيار أسعى من الطماطة. شيخنا ارجع الى العرف، اكل خيار، الخيار لو قضى خيار تجي بسرعه ضربه لو ضربات، ازيام الخيار بعد اصابع، هي مو خياره هو.
شيخنا يقولون في مقام التذكيه ان منزله
التذكيه، لا ما يقولون،
لو كان الفارق بينهما لا يسع،
لا يقولون في هذا، هي في المكان الحديثه مو في، هي فرض اخر اذا كانت شيء اخر ما له علاقه. لا أربع حال يقول ذكر تذكية واحدة، هذا القصار في الحج يقول مرة واحدة ضرب ضربة واحدة ذكك لهم، لا يقول أنا ضربت عشر ضرب ألف ضربة خسرت إيدي، يقول ألف ضربة ضربت، لا يقول ضرب ضربة واحدة ذكيتهم كامل، يقولوا هذا اللي يقول هالحكي يعني يقول أنت مجنون غريب، يعني ضرب ضربة واحدة ذكيت ألف ذبيحة، لا ضربات ضربات تذكيات متعددة، هذا العرف واضح العرف. مقام والجواب ما بأكل عليكم، والجواب عن هذا السؤال هو أنه لو قلنا أن شخص ضرب أربعة أصابع يشمل مورد التدريج ولم ندعي الانصراف كما ادعاه غير واحد من الأعلام، الظاهر رجل قطع أربعة أصابع أن الجناية جناية كم؟ واحدة، قطع أربعة أصابع الظهر أن الجناية واحدة، لكن لو قلنا أن هناك إطلاق مقامي فيحصل تعارض في داخل الرواية بين مقطعين، بين رجل قطع إصبعا وبين رجل قطع أربعة أصابع، بيان ذلك بمقتضى أن رجل قطع إصبعا يشمل هذا المورد لأنه قطع إصبع، قطع إصبع، قطع إصبع، يشمل ما يشمل رجل قطع إصبع، فيقال رجل قطع إصبعا فعليه عشرة، ثم جاءت قطعة ثانية يقول رجل قطع إصبعا فعليه عشرة، يأتي ثالث رجل قطع إصبع فعليه عشرة، يشمله رجل قطع إصبع لما يشمله رجل قطع إصبعا فعليه عشرة، فهذه الأربع جنايات على الأربعة أصابع المستقلة بجنايات مستقلة لا إشكال في شمول دليل رجل قطع إصبعا فعليه عشرة، فإذا قلنا بأن هذه الجنايات الأربع يشملها أيضا دليل رجل قطع أربعة أصابع فعليه عشرون من الإب لأنها تشمل مورد التدريج، فصار مقامنا مصداقا صداقا لكبريين، كبرى الأولى رجل قطع إصبعا فعليه عشرة ورجل قطع أربعة أصابع فعليه عشرة، وحينئذ نقول فعليه عشرين، فحينئذ نقول إذا كان المورد داخل تحت كبريين والنتيجة مختلفة في الكبريين فما هو المقدم؟ فنقول المقدم هو الأولى على الثانية. ليش؟ وش النكتة؟ لذكرنا أمس لو أخرجنا هذا المورد عن رجل قطع إصبعان حيث أن ما في إطلاق لن يبقى مورد إلى رجل قطع إصبعان، بخلاف ما لو أخرجنا هذا المورد من رجل قطع أربعا فيبقى مورد الدفعة. فيدور هذا المصداق الفقه، فيدور هذا المصداق الذي بأيدينا بين إبقائه تحت الدليل الأول رجل قطع إصبعا أو إدراجه تحت الدليل رجل قطع أربع. فلو لم ندرجه تحت الأول ما بقى مورد للأول، أنا مو عام مو إطلاق، ما في دفعة إصبع في دفعة تدريج، إصبع في دفعة تدريج ماكو معنى إصبع دفعة تدريج. لكن لو أخرجنا من تحت المورد الثاني يبقى المورد الثاني بماذا؟ بمصداقين وهو الدفعة. وقد ذكر في علم الأصول، وما أدراك ما علم الأصول، أنه كل إذا حصل التعارض بين إدراج المورد تحت دليلين يلزم من إخراج هذا المورد من تحت دليل إلغائه بالرأس، ولو أخرجنا من دليل ثاني يلزم ارتكاب التخصيص ورفع اليد عن الإطلاق، فالمقدم هو إخراج من الثاني لأنه لن يلزم إسقاط الدليل من الرأس، بخلاف العكس فإنه يلزم إسقاط الدليل من الرأس، فالمقدم هو الدليل الأول. ولو تنزلنا وقلنا لا مرجح لإدراجه تحت الدليل الأول، ماكو مرجح، فيحصل كما لو قطع إصبعين ثم قطع إصبعين، الأمر يعني مثال هذا صح في الإصبع لأن ما في إطلاق، بعض المورد في إطلاق، لو قطع إصبعين في إطلاق، ما في إطلاق، لو رجل قطع إصبعين تشمل بالإطلاق الدفعة والتدريج، ورجل هذا فلو قطع إصبعين ثم قطع إصبعين في عندك إطلاقين، لو عندك خاص إطلاق رجل قطع إصبع فيها إطلاق ماكو معنى للتدريج والدفعة، بس رجل قطع إصبعين في معنى للدفعة والتدريج، فهذا البيان ما بيأتي لو قطع إصبعين قطع إصبعين، يأتي ما لو قطع إصبع أربع أصابع أربع جنايات كل جناية إصبع. فلو فرضنا أنه ما قبلنا بهذه الفكرة أو كان موردها مو مورد الفكرة، يحصل التهافت الداخلي داخل الرواية، يحصل تعارض في هذا المورد بين في الرواية، ومع حصول التعارض في هذا المورد في الرواية تكون الرواية مجملة من هذه الجهة. إذا كانت مجملة فنعمل قاعدة عدم تداخل الأسباب والمسببات، إصبع سبب هذا لا مسبب، إصبع سبب له مسبب، ومقتضى تداخل الأسباب والمسببات هو أن كل سبب ذو مسبب مستقل، فيثبت عليه ماذا؟ 40 من الدقة كنيد. فلي تأمل إن شاء الله، أحتاج إلى تأمل شوي. رجل قطع إصبع، إصبع فيها إطلاق، رجل قطع إصبعان فيها إطلاق، ماكو إطلاق، رجل قطع أربعة أصابع فيها إطلاق، حسب الفرض في إطلاق، ما لو دفعة وتدريج، هذا تدريج عندنا لو دفعة تدريج، هذا قطع إصبع، إصبع أول قطع السنة الأولى قطع إصبع، ما يشمل دليل رجل قطع إصبعان، إحنا اشترنا بيجي إصبع الثاني ما نعلم الغيب هو. رجل قطع إصبع ما يشمل بمجرد أنه يقطع ما يشمله دليل رجل قطع إصبع، يشمله دليل رجل قطع إصبع فيندرج تحت الأول، قطع إصبعين فيندرج تحت الأول، قطع ثلاث فيندرج تحت، قطع الأربع، قطع الأربع تقول يندرج تحت الثاني أيضا، يقول إذن سيندرج تحت دليلين هذا المورد، دليل رجل قطع إصبع ورجل قطع أربعة أصابع، فما هو المرجح حينئذ؟ هل نطبق دليل الأول أو دليل الرابع؟ نقول الدليل الأول يقدم على الدليل الثاني، ليش؟ لأنه لو أخرجنا هذا المورد من رجل قطع إصبع ما وقع مورد لرجل قطع إصبع، هذه إصبع بروحها. ولو تنزلنا وقلنا أنه على ما مهم، لو تنزلنا وقلنا أنه كلا الدليلين يشمل يصير مورد مجمل لأنه انشمل هذا الكبرى نتيجة مختلفة، فيحصل إجمال في الدليل في هذا المورد، فإذا حصل إجمال الساقط، وإذا حصل الساقط نرجع إلى قاعدة الأسباب والمسببات إن لم يوجد دليل آخر في المسألة عن عموم فوقاني أو ما شاكله ذلك. هذا ما ذكرناه. فلو حصل الشك المصنف يتمسك بفكرة الاستصحاب، واضح؟ وهو سيأتي تطبيقه إن شاء الله غدا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مسألة شائكة هذه شوي، لأنه يعني أنا ما شفت محررة عند العالم، ما شفت في الكتب محررة.